بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لسجود السهو، إذا سجدت للسهو قبل السلام أو بعد السلام، وبعد ما انتهيت من الصلاة تذكرت أن ما أخطيت ولا نسيت شيء في الصلاة، هل صلاتي صحيحة أو أعيد الصلاة مرة ثانية؟
طيب ليش سجدت للسهو؟
شكيت فيها قبل الله، بعدين تيقنت يعني بعد الصلاة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بالنسبة لحديث كذب المنجمون ولو صدقوا، هل هذا الحديث صحيح؟ وأيضا هل معناه صحيح؟
طيب
السؤال الثالث، هل يقضى من فرط في الصلاة من الفراض والنوافل، سواء كان التفريط فيها من سبب الخروج عن وقتها، تأخيرها والخروج عن وقتها، أو أنه كان ما يصلي لفترة طويلة وتاب ويريد أن يصلي وصلى، هل يقضي؟
يعني كان تارك للصلاة؟
يعني شقين السؤال، سبب تأخير الصلاة والخروج عن وقتها، أو أنه كان يصلي ما يصلي لفترة طويلة وتاب وصلى، يعني هل يقضي؟ طيب. هذه الصلاة؟
واضح. السؤال الرابع.
السؤال الرابع، بس بالأمس يعني كنت طالع يعني بالسيارة وأذن علي، بس أنا كنت يعني بقامة النوم، دخل علي وقت صلاة العشاء، فشفت يعني إذا رحت لبيت وتبدلت غيرت فيروح وقت الصلاة علي، فشفت أقرب مسجد، بس لما دخلت يعني كلهم لابسين دشاديش العمانية وأنا بقامة نوم، فالأنظار كلهم علي، فترددت هل يعني أدخل أصلي أم أرجع البيت، يعني أروح أصلي في البيت، فإذا هل إذا روحت يعني بسبب التفات الأنظار علي أأثم أم أصلي عادي؟
طيب وأنت وش سويت؟ أنت وش سويت؟
صليت معهم يعني.
زين.
بس يعني شفت الأنظار كلها علي لأن الوحيد قامة نوم.
طيب يا علي، تسمع الجواب بإذن الله.
هل إذا روحت يعني أأثم؟
إن شاء الله. إن شاء الله. فصل لك إن شاء الله بإذن الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الرسول صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان 6 من شوال كما صام الدهر كله. هل الرسول صام صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله أبو عبد الله. مرحبا مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، إذا كان في أهل عندهم قريب في المستشفى وأجمع أطباء ثقة أن هذا المرض تفاقم إلى الوفاة الدماغية، وكانوا أطباء مسلمين ثقات وأثبت بكل الفحوصات أنه لا يوجد تروية إلى جذع الدماغ، أن هذا الشخص متوفى دماغيا، فهل يأثم أهل المريض أنهم يتركونه على الأجهزة، أجهزة التنفس الصناعي، مع العلم أنه متوفى وهذا التشخيص يعني متأكد منه ما في أي شك؟
طيب
السؤال الأول. السؤال الثاني، أو هو اقتراح الثاني شيخ، كنت أطلب منه من المخرج أن يذيع الحلقة في راديو الشارقة بعد، مش بس على التلفزيون.
راديو الشارقة.
نعم.
طيب إن شاء الله. أبشري أختي محمد. مرحبا أختي، مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخ علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول بأني أنا سجدت للسهو قبل السلام أو بعد السلام، وسبب أني شككت في الصلاة وبعدين تيقنت بأني لم يعني أخطئ في صلاتي، أقول ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لسجود السهو له أسباب وهي ثلاثة: إما الزيادة وإما النقص وإما الشك. إما الزيادة وإما النقص وإما الشك، والشك المقصود فيه ليس الشك شك الموسوسين، وإنما الشك الذي يطرأ على الإنسان ويأتي نادرا عند الإنسان، يعني مرة مرتين في حياته مثلا. أما الموسوس هذا أصلا يبني صلاته على الشك، الموسوس من يبدأ صلاته يشك. لا نتكلم على هذا، نتكلم على الشخص السليم الذي شك في صلاته، ما يعني علم هل هذه 4 ركعات ولا 3. إذن يبني على اليقين، وهو 3، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى 3 أم 4 فليبني على ما استيقن، واليقين 3. إذن يسجد للسهو. طيب، الآن بعدما سلم اكتشف بأن صلاته كاملة، ما حكم هذا السجود؟ لا شيء عليه، وصلاته صحيحة ولله الحمد، لأن هذا السجود إنما سجده بنص شرعي، وهو قضية الشك الحاصل عنده سواء في نقصان أو في زيادة ولا شيء عليه. لكن أهم شيء أن الإنسان يستقبل صلاته ويتأكد من صلاته. بارك الله فيك. علي يسأل عن حديث كذب المنجمون ولو صدقوا، يقول ما صحة هذا الحديث وما معناه؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الحديث حديث طبعا ضعيف من حيث الأصل، وإن جود إسناده بعض أهل العلم، لكن معناه صحيح. والمعنى بأن المنجم حتى لو وافق شيئا مما قاله فإنه في أصله كذاب، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن استراق الشياطين للسمع، وبين عليه الصلاة والسلام أن الأمر إذا جاء في السماء كان للشياطين عمل، وهو أن يرقى بعضهم على بعض ويصعد بعضهم على بعض حتى يختطفون الكلمة من الملائكة في الملكوت الأعلى، ثم يقذفها الشيطان إلى من تحته فيأتيهم شهاب حارق فتصل إلى من في الأرض، ثم يقرقر هذا الشيطان في أذن الكاهن أو المنجم أو الدجال شيء، ويكذب معها 100 كذبة، يكذب معها 100 كذبة، هذا المنجم يكذب معها 100 كذبة أو الكاهن أو الساحر. فلذلك يعني يصدق بعض الناس هذا الساحر أو الكاهن أو المنجم، يصدقونه وقالوا لأنه قال مرة وصدق، وهو يكذب معها ويخلط معها 100 كذبة. لكن عموما نعم، هؤلاء طبعا بالنسبة لعلم النجوم على نوعين: علم التأثير وعلم التسيير. علم التسيير لا بأس به، يعني بمعنى أن الناس يهتدون بالنجوم في ظلمات البر والبحر، ويعرفون مثلا الأوقات مثلا فيما يتعلق ببعض الأشياء التي الحياتية، لأن الله تعالى قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أما التأثير فهذا محرم ولا يجوز، فيقولون إذا ظهر النجم الفلاني ولد عظيم، إذا ظهر النجم الفلاني مات عظيم مثلا، أو سيحصل كذا، هذا هو التنجيم المحرم الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. علي يسأل عمن فاتته صلوات، إما أن يكون تكاسلا عن قضائها أو تعمدا في تركها، يقول هل يقضي؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لمن فاتته صلوات في الزمان السابق وكانت كثيرة، سواء تركها تعمدا أو تركها تساهلا، فالراجح من قول أهل العلم أنه لا يقضي، هذا هو الراجح، وإنما يستقبل صلاته ويحرص على الفرائض في أوقاتها، ويكثر من السنن والنوافل والمستحبات، ويكثر من التوبة والاستغفار، ويكثر من الأعمال التي هي سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا، كبر الوالدين وصلة الأرحام، كذلك الصدقة، والصدقة خاصة على يعني من هو محتاج حاجة شديدة كأرملة أو يتيم أو إنسان مسحوق، يعني ما عنده قدرة على يعني الكسب، وليس عنده مورد مالي مثلا، ويطلب العلم ويكثر من الندم على ما سلف وكان، لأنه هدم ركن من أركان الإسلام، بل هدم عمود الإسلام. فقد جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وعموده الصلاة، فجعل الصلاة هي العمود لدين الإسلام. فلذلك الراجح يا علي من أقوال أهل العلم أنه لا يقضي ما مضى، وإنما يستقبل صلاته ويحرص عليها ويندم كثيرا ويكثر من النوافل. بارك الله فيك. علي يقول: كنت في السيارة ولابس ثوب النوم، وبعدين أذن علي العشاء وأقيمت الصلاة، والآن ترددت إن أنا دخلت إن أنا رجعت ستفوتني الجماعة، وإن دخلت ربما أكون مشتهر بين جماعة المسجد لأنهم سينظرون إلي. يقول: دخلت وفعلا كنت غريب بينهم بثوب النوم، وهم يلبسون الثياب العادية. يقول: ما حكم هذا، وما حكم هذا لو حصل لي مستقبلا؟ علي بارك الله فيك، لا شك بأن إدراك الجماعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأنت ولله الحمد لبست اللباس الذي يستر عورتك وتصح الصلاة به حتى لو كان ثوب نوم. نحن لما نتكلم على قضية أنكم ما تذهبون إلى المساجد بثوب النوم، هذا من باب التأدب، من باب الآداب، من باب التزين للمساجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن الصلاة تصح بثوب النوم. أنت الآن في ظرف طارئ، ظرف استثنائي، أنت ما تعمدت هذا، أنت مررت بهذا المسجد وخشيت أن تفوتك الجماعة، ما عليك حتى لو تكرر هذا مستقبلا. وإذا سألك سائل ممن يعرفك أو انتقدك شخص مثلا، قل له: أنا كنت خارج المنزل ورجعت وتأخرت، وتعتذر الاعتذار المعروف، وحتى لو ما عذروك لا يهمك، أهم شيء أنك أدركت الصلاة. وأكيد الناس إذا عرفوك قالوا: أكيد علي جاي من مكان بعيد، ولا جاي من كذا، وخشي أن تفوت الجماعة. بارك الله فيك. أبو عبد الله من السعودية يقول: حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر. يقول: هل صام النبي عليه الصلاة والسلام ستة من شوال؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر. وهذا حديث ثابت من جهة الإسناد، وليس فيه مطعن أبدا. ولذلك جماهير أهل العلم يذهبون إلى سنية صيام ست من شوال. خالف في ذلك بعض الفقهاء وقال: لم أرى أهل المدينة يصومون. والواقع بأنهم كانوا يصومونه، لكن يعني هو أفتى بما رأى، لكن العبرة بما يروى من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هل عندي أنا حديث مثلا تقول ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام صام هذه الأيام تحديدا؟ في حدود علمي واطلاعي ما روى الصحابة شيء من هذا. ولكن هل يعني هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام؟ هذا مستبعد يا أخي الفاضل، وذلك لأن القاعدة الشرعية فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرص على فضائل الأعمال صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك ما من عمل صالح إلا والنبي عليه الصلاة والسلام أحق به وأسبق الناس إليه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك يعني ما ينبغي أن يسأل أبو عبد الله مثل هذا السؤال. لماذا؟ لأنه يعني مما هو متقرر ويدرك بمقدمات العقول، ولا يحتاج إلى إعمال فكر ولا عقل ولا يعني اجتهاد، أن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الفضائل كان يفعلها ويأتي بها ويتقرب إلى الله عز وجل بها. ولأجل هذا أخي الفاضل، نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه الأيام على ضوء هذه القاعدة، على ضوء هذه القاعدة. ولذلك جماهير السلف والخلف على سنية صيام ستة من شوال بعد صيام رمضان. أم محمد بن أبو ظبي تقول: عندنا قريب يعني في المستشفى توفي دماغيا، وأثبت يعني أطباء مسلمون عدول على أن يعني الدماغ لا يتروى، وأنه قد مات يعني ما يتروى الدماغ أو جذع الدماغ. تسأل عن ذلك أختي أم محمد بارك الله فيك. بالنسبة لي الذين يتوفون دماغيا، عندنا من أهل العلم من يذهب، طبعا عندنا ثلاث مدارس فقهية معاصرة تناولت هذه القضية في البحث. فهناك مدرسة تمنع رفع الأجهزة عن المريض الميت دماغيا حتى تتوقف جميع أعضاء هذا الإنسان بما فيها يعني التنفس، حتى لو كان تنفس اصطناعي خلاص ما يستجيب البدن ويتوقف. وهذه مدرسة مشهورة ومعروفة، قالوا لأن الأصل في الأنفس العصمة، ولو يعني وجد ولا 1% على إمكانية حياة هذا الإنسان قالوا لا بد من الإبقاء على هذه النفس المعصومة. في فريق آخر في مقابل هذا الفريق قالوا بأن الميت دماغيا ترفع عنه الأجهزة مباشرة، وما دام أن الدماغ قد مات فترفع عنه الأجهزة مباشرة، وذلك لرحمته وعدم تعذيبه، وأيضا لما يعني ينتج عن ذلك من مضار كثيرة. وذكروا هذا وقالوا بأن الميت الدماغي متوفى. طبعا الفريق الأول قالوا ثبتت حالات موجودة في هذا العالم أن هناك من الذين قيل بأنهم ماتوا موتا دماغيا أحياهم الله عز وجل بعد ذلك، منهم من يعني قصة مشهورة 12 سنة امرأة وهي ميتة دماغيا فرد الله عز وجل لها الحياة وعاشت سوية، منهم من يبقى 4 سنوات منهم سنتين. في مدرسة توسطت، وهذا يعني تقريبا هو الذي الآن عليه العمل، وهو أن فعلا جذع الدماغ إذا يعني انقطعت عنه التروية وأصبح هذا الإنسان يعني بالتجربة أنه ما يمكن أن هذا النوع ممن ابتلي بهذا المرض وانتهى يعني انتهت التروية إلى جذع الدماغ، فإنه يحكم عليه بالوفاة، خاصة وأن هذا النوع قد يعاني معاناة شديدة من الصدمات الكهربائية، كذلك ما يتعلق بقضية الإنعاش القلبي، ما يتعلق بأيضا قد تتحطم بعض أقفاص صدره، وأيضا يعاني معاناة شديدة. وقالوا بأنه في يعني بمجرد أن يرفع هذا الجهاز انتهى كل شيء. عموما إذا فعلا أطباء مسلمون أطباء يعني عدول وقالوا بأن هذا خلاص في حكم الميت، لأن أصلا الجذع قد ضمر وتلف يحكم عليه بالوفاة. بارك الله فيك، تفضل يا منى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله،
جزاك الله خير.
إياك.
سؤالي الأول يا شيخ، عندنا بنت صغيرة عمرها حوالي 10 سنوات دايما ترسم يا شيخ، ترسم الرسم الوجيه اللي زي الكرتونية يعني ما هي يعني زي الكرتون وأشكال كرتونية كذا، فيعني مولعة في هذا الشيء وأشوفها تتطور يعني.
نعم.
أنا قلت بطمن يعني يا شيخ إن هذه الرسومات يعني ما تكون مثلا يعني من المحرمات أو شيء من هذا،
يعني
نعلمها من الآن. الله يطول عمرك.
مرحبا.
السؤال الثاني.
نعم.
عندنا أبو كبير يعني، بس دائما لما يقول مثلا لنا شيء يعني مثلا ارموا هذا ولا قطوا هذا ولا لا تسوون هذا، فاحنا نسويه بس ما نقول له، هو كبير عمره بالتسعينات تقريبا.
إيه؟
بس ما نقول له بعض الاحيان، نقول له سويناه احنا ما سويناه، هل هذا يعني في حرمه
او شيء؟ الشيء هذا يخصه يا اختي منى،
يعني مثلا ملابس او مثلا اشياء مثلا ما يبغاها او شيء، بعض الاحيان نقول له ما يعني ما تحتاج انها تنقط مثلا،
نحتاجها
احد ثاني او مثلا احنا نغسلها او شيء من هذا.
أي
يعني
لكن بوعيه. نعم شاء
الله. بعضها ما يرضى، أخاف إنه مثلا نقول لنا ما قطيناه وما سويناه،
أي
مثلا يتكدر أو يزعل، فإحنا الراعي مثلا رجال كبير ونحاول إنه مثلا
شاء الله. أبشر يا من،
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. مرحبا مرحبا أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته،
مساك الله بالخير يا شيخ العزيز.
حياك الله، أهلا وسهلا.
حياك الله. حياك الله. والله سؤالي الأول الله يحفظكم، إذا أنا أو غيري يعني أتأخر عن صلاة الجمعة فأدرك السجود في الركعة الأخيرة.
أي.
ها؟ أي. نعم أدرك السجود في الركعة الأخيرة فسلموا، فهل يعني الذي أنا أدركت أو غيري يقوم يصلي صلاة الجمعة ركعتين أو يحولها إلى صلاة الظهر 4 ركعات؟ إن
شاء الله يا أبو صالح.
السؤال الثاني الله يحفظك، كنت أصلي ليلة في أحد المساجد ولفت نظري أن فيه شخص يصلي وراء الإمام متربع على الأرض بدل ما فيه الناس هنا يصلون على الكراسي، فاستغربت قلت يا كيف هذا ما صلى على كرسي، لأنه يعني لم يستطع يستطيع المقام يعني اللي يظهر لي لكن يعني ورا الإمام صلى يعني متربع حتى خلصت الصلاة.
إيه
نعم. فقلت على الناس يصلوا على كراسي ليه ما يصلي على كرسي؟
نعم
نعم
شاء الله إن شاء الله.
السؤال الثالث بقى الله يحفظك.
إيه
سأل السؤال الله يحفظك أنا فتح نظري عندما أصلي على 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 أي ميت على الله يرحمنا يرحم جميع موتى المسلمين.
آمين.
نعم في أحد الأئمة يسلم سلامين على اليمين وعلى الشمال وفي أحدهم يسلم على اليمين فقط. فما أدرى هذا في اختلاف حصل في المذاهب.
إن شاء الله أبو صالح.
السلام يجعلك سالم إن شاء الله.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا أم محمد.
ألو.
تفضل يا أم محمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
شيخ أنا كنت موظفة وبعدين رحت أكمل دراسات.
نعم.
لما رجعت ما داومت على طول ما التحقت بالعمل على طول تقريبا يلست ثلاث شهور بعدين التحقت بالعمل عادي يعني ما حد سألني متى رجعتي ما رجعتي وبس الحين أنا الحين استقلت طلعت من العمل وهذا الكلام يعني صار له أكثر من 10 سنوات استقلت الحين أنا من العمل مش موجودة فما أدري بالنسبة للثلاث شهور هذه علي شيء يعني أرجع كان ينزل لي المعاش علي يعني
السؤال أم محمد أنت لما ذهبتي تكملين دراستك على حساب الجهة اللي تعملين فيها
أيوة أي كان ينزل
طيب أعطوك كم سنة للدراسة
ما في شيء محدد بس
ما في شيء محدد
لا.
يعني أنت
بس
أنت أنت
ينزل.
العفو أنت المفترض لما رجعت تروحين تسجلين حضور بأنك رجعت لكن أنت ما
كنت أعرف. لا ما كنت أعرف القوانين
بعدين عرفتي
لا ما عرفت
أي لا هو القانون مثلا أنت الآن خلصتي دراسة برا تجي تقول والله جماعة الخير أنا خلصت الآن وأخذت الشهادة متى أبدأ العمل يقول لك بكرة العمل أنت تأخرتي لا. 3 أشهر
ما سألتهم ولا هم سألوني لما التحقت بالعمل ما سألوني
أيوة أخذت راتب وأنت موجودة لا ما عملتي
ما عملت لا
طيب أبشر
جالسة البيت ما
إن شاء الله الآن وضحت طيب
والسؤال الثاني بالنسبة بعد نفس الشيء لما كنت في العمل كنا يعني أصحاب يعني عرفت في صداقات بيننا كنا نتبادل الهدايا
إيه
بعدين أنا ترقيت وصرت رئيسة القسم
نعم
مش فاكرة بس أعتقد أن في استلمت بعض الهدايا من صديقاتي اللي كانوا معايا أنا عادة ما كنت أقبل هدايا
ايه؟
من الموظفين بس صديقاتي لأن كنت أخذل يعني أرفض لهم مش عارفة يعني
ايه؟
تقريبا الهدايا كلها اللي قبل الترقي وبعد الترقي كلها بعتها يعني بس أعرف القيمة يعني
لكن بينك وبين صديقاتك هذه قبل رئاسة القسم
أيوة
إيه طيب السؤال الثالث
حتى في بعد الترقي أعتقد أني هديت ناس
نعم
سلاسل ذهب أو شيء من هالقبيل بعد ما ترقيت
طيب
يعني كنوع من جبر الخواطر يعني عرفت
نعم
مش لصديقاتي
نعم طيب
وفي السؤال الثالث أنا كان عندي مشروع تجاري وسكرت يعني هذا بعد الموضوع صار له قديم بس في بعض الشركات ما اخذت حاولت اكلمهم ما بس ما وجدتهم فبضاعتهم تمت عندي بعضهم انتهت طبعا صلاحيتهم رميتهم
نعم
مش عارفه شو الحل يعني حاولت اتواصل معاهم حاولت اتصل وزاره الاقتصاد اعرف وينهم ما عرفت بصراحه
يعني هذا
الخطا مني ان ما سالت المشاريع الثانية المشابهة للمشاريع اللي أنا كنت تعبانة وما جاء على بالي يعني أكلم المشاريع الثانية يعني التجارية
يعني أنت أختي محمد تأخذين على التصريف
شو التصريف يعني
يعني تأخذين من الشركات وتصرفين وبعدين تسددينهم
هذه في شركة كانت من هذا النوع اللي هو برسم البيع يسمونه
أي برسم البيع نعم
تعطيني البضاعة واللي ينباع أعتقد يعني تنباع نسدد لها
أيوة.
هذا حسب ما فهمت لأن أنا ما كنت ماسكة الشركة من البداية بعدين مسكتها الشركة الثانية أنا قلت لهم أنا خلاص بسكر أخذوا بضاعتكم قالوا لي لا لما تسكرين اتصلي حاولت اتصل فيهم ما ردوا علي رحت وزارة الاقتصاد أسأل عنهم فلما شافوا البضاعة قالوا البضاعة هذه ما مسجلة عندنا فما عرفوا
نعم
في الشركة الأولى حاولت أكلم وصلت لشريكها اللي كان معاها بس الظاهر كانوا متخانقين فما عطاني رقمها ما عرفت.
طيب أبشر يا محمد.
انتهت الصلاحية رميتها.
أبشر يا محمد.
شكرا.
مرحبا أختي مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت منى من السعودية بارك الله فيها. طبعا الأخت محمد من أبوظبي يعني المقترح إن شاء الله محل تقدير، لكن في برنامج أيضا في الإذاعة ولله الحمد إذاعة الشارقة يعني برنامج أيضا فتاوى طيب موجود ولله الحمد، لكن المقترح يعني سمعه الأستاذ المخرج بارك الله فيه. طيب منى من السعودية عند تقول عندي بنت صغيرة عمرها 10 سنوات تقول يعني ترسم الوجوه الكرتونية وشيء هذا، تقول مولعة أو مولعة في هذا الشيء مسألة الرسم، تسأل تقول ما الحكم الشرعي؟ أختي منى بارك الله فيك، بالنسبة للتصاوير هذه وردت فيها أحاديث، بمجموع هذه الأحاديث كلها نخلص إلى الترتيب التالي. أولا أجمع العلماء على حرمة التماثيل التي لها ظل، يعني مثل الأصنام مثل كذا إذا كانت لذوات الأرواح، أما تمثال شجرة تمثال صورة معينة ليست من ذوات الأرواح هذا بالاتفاق لا بأس به، أما تمثال لشيء من ذوات الأرواح كالآدميين أو الحيوانات هذا بالإجماع محرم. الأمر الثاني ما يتعلق بالتصوير الذي هو بالكاميرات الآن اللي ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي، فإن هذا موضع خلاف بين العلماء، هل يدخل ضمن نصوص أو يدخل تحت نصوص الوعيد الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حرمة التصوير وبيان الوعيد الشديد على المصورين يوم القيامة؟ هذه مسألة خلافية. الراجح من أقوال أهل العلم وأنا سبق لجواب مطول حول هذه المسألة بأنه هذه ليست من الصور التي جاء النص بالنهي عنها، جاء النص بالنهي عنها، وذلك لأن هذه من فعل الكاميرا وليس من فعل الإنسان، تختلف عن الرسم باليد، وأيضا هي حبس للصورة وليس إنشاء صورة معينة، بشرط طبعا أن تكون التصوير في الكاميرا هذه في حدود المباح، في حدود المباح. أما إذا صور الإنسان شيء من المحرمات لا يكون محرم لأنه صور محرما. أما قضية التصوير هذا اللي في الكاميرات اللي يظهر لي والله تعالى أعلم بأن هذا لا يدخل تحت يعني الأحاديث التي جاء النهي فيها عن التصوير. عندنا الأمر الثالث ما يتعلق برسم اليد، فإذا كان رسم اليد فعلا فيه تصوير لإنسان أو لحيوان أو كما ضبط العلماء لشيء من ذوات الأرواح بحيث أنه يعني يصور جميع الملامح بشكل واضح هذا محرم ولا يجوز، وهذا قول جماهير أهل العلم وقول المذاهب الأربعة، والأحاديث تحمل على مثل هذا. وقد جاء رجل كما في البخاري إلى ابن عباس يسأله يقول أنا أصور يعني يرسم ويأكل من يعني كأنه حرفة ووظيفة، فقال فنهاه ابن عباس قال صور ما لا روح له، يعني صور السماء صور الأشجار صور كذا. أما التصوير الذي مثل ذكرت الكرتوني الذي فيه تلاعب بحيث أنه لا يقال بأن والله هذا صورة إنسان أو صورة حيوان أو مثلا صورة مسلوبة بعض الحواس مثلا لا يوجد فيها عيون مثلا، هذا يظهر أنه لا بأس به. ولذلك أختي منى بارك الله فيك ما دام أن ابنتك لديها يعني شيء من يعني هذا هذه الرغبة والميل إلى قضية التصوير ممكن ترشدينها إلى ما لا روح فيه، أو أنها تصور مثلا جسد لكن مقطوع الرأس مثلا أو ليس فيه شيء من الحواس مثلا أو الملامح، يعني تعودين على أنها تصور الأشياء الجميلة كالورود كالحدائق يعني البحار المياه الأبراج مثلا، يعني تصور السحاب، يعني عوديها على مثل هذا أفضل حتى لا يقودها ذلك إلى رسم ما لا رسم ذوات الأرواح وتقع فيما ورد فيه النهي. منى من السعودية تقول عندنا رجل كبير في السن عمره فوق 90 تقول أحيانا يقول لنا الشغلة الفلانية ارموها، تقول نحن لما نشوف الشغلة هذه يعني ما ترمى مثل هذه ما ترمى، يعني نرى بأن من التبذير، فلما يسألنا نقول رميناها، تقول نحن ما رميناها، خوفا عليه وخاصة يعني صحته وسنه ما يسمح أنه يزعل، ما حكم ذلك؟ أختي منى بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الرجل الكبير أسأل الله تعالى أن يختم له بخير وأن يجعله ممن طال عمره وحسن عمله، ما دام أنه يطلب منكم رمي أشياء مالية، هذه تسمى مال، الثياب مال، الثوب هذا مال، يعني بعض الناس ما يفرق بين المال والنقود، النقود هي الدراهم والريالات والجنيهات، هذه نقود، كل شيء له قيمة يسمى مال، كل شيء هذا مال، الطاولة هذه مال، القلم مال، الثياب مال، ما يجوز الإنسان أن يبذر في هذه الأموال. قال جل وعلا إن المبذرين، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولذلك أحسنتم حينما قلتم لهم إن شاء الله، قلتم له إن شاء الله وأبشر وما يصير للخير، وإذا سألكم قولوا إيه نعم رميناها، وقصدكم رميناها في باب الصدقات، ترسلون جمعية من الجمعيات، أنتم تعرفون شخص مثلا تتصدقون عليه مثلا بهذه الثياب، تبعثون خارج الدولة مثلا، أو تحتفظون بها، تقول رميناها قصدكم في الخزانة، رميناها نعم رميناها وتقصدون في الخزانة، حتى أنكم تحفظون هذا المال وتتصدقون فيه، أو يكون آنية مثلا، قد يقول لك والله هذا الإناء ارموه ما نبغاه، أنا ما أبغاه مثلا، قولوا له إن شاء الله أبشر سألكم رميتوا، قولي نعم رميناه، رميناه وتقصدون في باب الصدقة، رميناه قصد الرمي يعني في الخير إن شاء الله. بارك الله فيك. أبو صالح من أبو ظبي يقول لو أن شخصا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام في السجود في الركعة الثانية، يقول أبو صالح عفوا، يقول أبو صالح هل تحسب له جمعة أم يصليها ظهر؟ أبو صالح بارك الله فيك، أنا بعطيك قاعدة في هذا مهمة جدا وكل من يشاهدني، من أدرك الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة أدرك الجمعة، يعني يجيب ركعة ثانية بس، إذا أدرك الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة فقد أدرك صلاة الجمعة، يتابع مع الإمام، إذا سلم الإمام يقوم يأتي بركعة واحدة وقد كتبت له الجمعة، لكن لا يفرح أنه ينال أجر مثل اللي جاي من الساعة 9 والعاشرة، ها غسل واغتسل وبكر وابتكر وجاء يطلب الله عز وجل ويبغى الأجر والثواب، لا يستويان، ما يستوي هذا اللي اللهم بارك مبكر وجاي راغب فيما عند الله وفي ثواب الله عز وجل، أو شخص جاء يسحب رجوله وجاي في الركعة الثانية وأدرك الركوع في الركعة الثانية، نايم ولا متكاسل ومتهاون ولا يقول إن شاء الله بعد شوي بعد شوي وراحت عليه الجمعة، لا ما يستويان، لكن أنا أتكلم على سقوط الفرض، نعم سقط عنه الفرض ولذلك يقال بأنه صلى الجمعة، صلى الجمعة. طيب الضابط الثاني، القاعدة الثانية، من أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية فاتته الجمعة، واضح يا أبو صالح؟ الآن قال الإمام سمع الله لمن حمده وجاء هذا المتخلف عن الصلاة، عن صلاة الجمعة، المتأخر المتهاون، جاء وأدرك الإمام وقد رفع من الركوع، راحت عليه الجمعة خلاص، يصلي 4 ركعات، إذا سلم الإمام قام وجاب 4 ركعات، لماذا؟ لأن الجمعة فاتته، ما أدرك ركعة من صلاة الجمعة. بارك الله فيك. أبو صالح يقول كنت أصلي ولفت نظري شخص كان جالس وراء الإمام على الأرض متربع، يقول أنا استغربت كيف يجلس على الأرض والناس يجلسون على يصلون على الكراسي. أبو صالح بارك الله فيك ورضي الله عنك، تدري أبو صالح أن هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، اللي ما يقدر يصلي قائما يصلي قاعدا على الأرض، هذا هو الأفضل. أنا ما أقول بمنع الصلاة على الكراسي لا، لكن الأفضل أن يصلي على الأرض متربع، والدليل النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لما سقط من الفرس وتعور جنبه الأيمن إلى رجليه ما قدر يقوم في الصلاة عليه الصلاة والسلام، صلى إيش؟ قاعد. يمكن واحد يقول يمكن ما كان في كراسي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أقول لا كان في كراسي، في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، فدخل رجل أعرابي فقال يا رسول الله علمني الإسلام، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأوتي، اسمع الرواية، وأتي له بكرسي له قوائم من حديد، أتي له بكرسي له قوائم من حديد فجلس عليه وعلم الصحابة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى على الكرسي، كان يصلي على الأرض متربعا صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت الآن استغربت هذا، لماذا؟ لأن اعتاد الناس الآن الصلاة على الكراسي، اعتادوا خلاص أصبح الكرسي هو الأصل. لكن عموما من صلى على الكرسي إن شاء الله ما عليه شيء، لكن لو سألتني يا أبو صالح ما هو الأفضل، الأفضل أنك تصلي على الأرض متربعا حتى لو كنت خلف الإمام ما دمت أنك عاجز عن القيام. وفي البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه لما اشتكى بواسير يقول يا رسول الله فيني بواسير، قال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ما قال فصلي على الكرسي، قال قاعدا. عموما بعض العلماء يقول القعود لا يلزم أن يكون على الأرض، والقاعد على الكرسي يسمى قاعد لغة أيضا وشرعا، لكن الأفضل والأكمل ما رأيت يا أبا صالح. فضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ تمام إن شاء الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحفظك شيخ. الله يسلمك، عندي ثلاثة أسئلة جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول، الله يسلمك، ما صحت إذا شعرت بأن الطعام لا يكفي أقرأ عليه إن هذا لرزقنا ما له من نفاد؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الله يسلمك، حكم طواف من وضع يده على حجر إسماعيل أثناء الطواف؟
طيب.
السؤال الأخير جزاك الله خير، حكم من فقد أو فقد شيء ثم لقيه فيقال له مال الحلال لا يضيع؟
يقال له، ها؟
نعم، يقال له مال الحلال لا يضيع.
طيب يا إبراهيم،
جزاك الله خير شيخنا.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
من فضلك طول العمر عندي سؤالين بس. السؤال الأولاني، هل فرض علينا أن احنا نحفظ القرآن ولا نكفي أن احنا نقرأ ولو قدرنا نحفظ قد ما نستطيع؟
إن شاء الله.
دي حاجة. السؤال الثاني، أنا كنت داخل في مشروع وربنا كرمني بمبلغ كويس منه، يعني كسبت مبلغ كويس، فهل في نسبة مئوية معينة أطلعها لله مثلا يعني كتبرع أو بتاع، يعني كنوع من عرفان بأن أنا يعني ربنا
شكر
كرمني
لله يعني.
في رقم معين، هل في نسبة معينة ولا
إن شاء الله يا أحمد أبشر،
ولا روح لجمعية معينة، ولا خلي مثلا المبلغ اللي في نيتي أستنى عليه سنة وبحيث أن أطلع عنه الزكاة، ولا يعني إيه رأي حضرتك؟
شاء الله. أبشر أبشر.
شكرا يا فندم.
أرحب يا أحمد. فضل يا سالم.
يا سالم نعم معك.
تفضل تفضل.
مرحبا شيخ عبد العزيز.
اهلا وسهلا.
الله يسلمك، نحييك على برنامجك، والحقيقه دائما تتبع فيه كلمه من
الله يحفظك، بارك الله فيك.
الله يسلمك اخوي. هلا نبي عندي سؤالين، يعني هيك سؤال.
يا سالم يلا حاول يا سالم مره ثانيه، بارك الله فيك. طيب طيب، ارجع الى ابو صالح من ابو ظبي، بارك الله فيه. يقول عندما اصلي مثلا على ميت، يقول أشاهد بعض الأئمة يسلمون على اليمين وعلى اليسار، وبعضهم يسلم تسليمة واحدة عن اليمين. أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجنازة من الصلوات التي حصل فيها خلاف بين العلماء، والسبب في ذلك تعدد الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام. يعني مثلا الآن الناس يصلون خمس تكبيرات على الميت، هناك رواية صحيحة يصلون الناس أربع تكبيرات عفوا على الميت، هناك رواية خمس تكبيرات، هناك رواية ست تكبيرات، هناك رواية سبع تكبيرات. واضح؟ كذلك مسألة السلام، يسلم عن اليمين والشمال ولا يسلم تسليمة واحدة، أيضا خلاف. فلعلك رأيت شخص مثلا يسلم عن اليمين وعن الشمال أنه يعتنق مذهب فقهي يرى هذا، يرى هذا. كذلك إذا صليت خلف إمام يكبر خمس تكبيرات لا يضيق صدرك، لأن هذه مسألة خلافية ولله الحمد والمن. لكن ما دام أن هناك معتمد في البلد يمشي الناس عليه، الآن أربع تكبيرات ويسلم عن اليمين كما في حديث ابن عباس وغيره، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يعتمد هذا. لكن أنا أصلي خلف شخص مثلا وشاهدته يسلم عن اليمين وعن الشمال سلمت معه، والأمر في هذا واسع، كذلك خمس تكبيرات ست تكبيرات سبع تكبيرات مثلا، يصير وراءها دعاء تدعو للميت، بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول بأن كانت موظفة وذهبت لإكمال الدراسة، ولما رجعت ما يعني عملت في المنشأة التي هي تابعة لها، وبقيت 3 أشهر تستلم راتب وبعدين باشرت العمل. تقول ما أحد سألني ولا أحد قال لي، وهذا الكلام من 10 سنوات. تقول ما حكم يعني الرواتب لهذه الأشهر 3؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، هذه المسألة ترجع إلى النظام الموجود في قضية ابتعاث الموظف. فإذا كانت الجهة تقول لك يا أم محمد أنت لك 3 سنوات، هذه مفرغة للدراسة، مفرغة للدراسة 3 سنوات بالتمام، أنت رحتي وجيتي قبل انتهاء السنة الثالثة 3 أشهر وبقيتي حتى كملت 3 سنوات، هذا الراتب حق لك مشروع. لماذا؟ لأن النظام ينص على أن أم محمد ومثل أم محمد لها الحق في أن تبتعث للدراسة هذه المدة. واضح؟ واضح. المسألة الثانية، إذا النظام الذي وضع لمسألة الابتعاث أنه بمجرد ما ينتهي الطالب أو الطالبة وعاد مباشرة يجب عليه أن يباشر العمل، ولا يجوز له أن يجلس، لأن الفترة التي أعطيت له أعطيت فقط حتى ينتهي من دراسته أو من رسالته مثلا إذا كان قدم ماجستير أو دكتوراه مثلا. فإذا كان بهذه الصورة إذا ما يحق لك هذه الأشهر 3، أنت أخذت رواتب 3 أشهر بغير وجه حق، بغير وجه حق. طيب أنت من أي الفريقين يا أم محمد؟ تقولين والله ما أدري. إذن من السهل جدا مراجعة المنشأة أو الوزارة وسؤالهم هذا السؤال، أنا ذهبت دراسة المدة اللي قضيتها كذا وكذا، رجعت البلد بقي يعني جزء من المدة بقيت 3 أشهر، هل في النظام عندكم أن المبتعث له سنوات محددة وممكن يطلب تمديد مثلا، أو أن النظام عندكم لا بمجرد ما يرجع يباشر؟ هنا تتضح لك الصورة وتعرفين هذه الرواتب 3 هي حق لك أو حق للدولة أو المنشأة أو الجهة. إذا والله ثبت لك بأن الجهة أو المنشأة أو الإدارة أو الوزارة اللي تتبعين لها يقولون بأن لا أنت بمجرد وصولك كان الواجب عليك أنك تباشري، إذن هذه تفضلوا هذه رواتب 3 أشهر. قالوا والله النظام ما يسمح، وعندنا ميزانيات وعندنا حسابات، وهذه قبل 10 سنوات تتصدقين بها ببناء مسجد أو حفر بئر أو تشوفين شخص مثلا عليه قضية مالية مثلا ومهدد بالسجن، ممكن أنك تعطينا أرملة يتيم يعني بغير نية الصدقة. واضح أختي الفاضلة؟ إذن عندك خطوة الآن لازم تبذلينها، وهذه الخطوة واجبة بالنسبة لك. والآن ولله الحمد توفرت وسائل التواصل مع الجهات يعني من خلال يعني هذا الوسائل الموجودة الاتصالات، هي تستطيعين أن تحصلين على المعلومة. أم محمد تقول لما كنت في العمل يعني عندي صديقات في العمل نتبادل الهدايا وشيء من هذا القبيل. تقول تمت ترقيتي إلى رئيسة قسم وبعدين بقيت الهدايا بيني وبين صديقاتي. تقول يعني أخذت واللي قبل رئاسة القسم يعني أهديتها إلى أشخاص خارج العمل وشيء من هذا القبيل، تسأل عن هذه الهدايا. أختي الفاضلة أم محمد، بالنسبة للشخص إذا كان له أصحاب وأصدقاء وزملاء بينه وبين تهادي قبل أن يتولى منصبا، ثم استمر التهادي بينهما بعد المنصب وليس عند هؤلاء مصلحة عند رئيس القسم أو مدير الإدارة، ما في شيء ولله الحمد والمن، يعني أنت لك صديقة من الطفولة من الدراسة بينك وبين هدايا، ثم سبحان الله توظفتم في منشأة واحدة أو إدارة واحدة بقيت الهدايا بينكم، صرت رئيسة قسم جابت لك هدية، ما في شيء إلا في حالة واحدة، إذا كان لها عمل عندك أو قضية مثلا عندك أو شيء يتعلق بالتفتيش أو المراقبة أو شيء، نقول لا، تقول لا توقفي عن الهدايا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول يعني خيانة، هدايا العمال غلول يعني خيانة. أما إذا كان ما بينكم تهادي، يعني ما بينكم تهادي وإنما فجأة بعد ما صرت رئيسة قسم ما شاء الله جت الهدايا، هذا ما يجوز، حرام، هدايا العمال غلول، وهذا يدل على أن سامحيني أقول هذا الكلام، بعض الموظفين يريد أن يتسلل إلى يعني هذه النفوس العزيزة، النفوس الطيبة، حتى يقزمها وينزلها إلى الحضيض من خلال بعض الهدايا. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول؟ لأن هذه الهدايا تصنع صنع السحر، فتجعل الإنسان يغض الطرف عن كثير من الأشياء التي تضر بالعمل أو تضر بالبلد أو تضر بالنظام. الهدايا هذه لها سحر، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك إذا كان ما بينكم تهادي وحصل بعد المنصب جت الهدايا، هذه ليست لسواد عينيك مثل ما يقولون، هذه للمنصب، وإذا راح المنصب خلاص تنقطع الهدايا، ولذلك ما تجوز هذه الهدايا. أنت الذي يظهر لي، طبعا سامحوني توسعت، لأن هذه المسألة على وجه التحديد يكثر فيها الأسئلة، يعني تكثر الأسئلة في هذه القضية، فأنا فصلت حتى غير أم محمد يستفيد. بالنسبة لك اللي فهمت أنا بأنك أنت صاحبة صويحباتك وزميلاتك هذا بينكم تهادي من قبل المنصب، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم محمد في سؤالها الثالث تقول كان عندها مشروع تجاري وأغلقته، تقول بعض الشركات يعني كان عندهم بضاعة عندي انتهت صلاحيتها، الدائرة الاقتصادية قالوا هذه ما تصلح وما عندنا ورميناها وشيء من هذا القبيل. تقول يعني أنا بحثت عن هذه الشركات ما وجدتها، أخطأت لما يعني ما اجتهدت أو قالت شيء من هذا القبيل. أختي أم محمد بارك الله فيك، أنت إذا كنت داخلة في تجارة وعندك ما يسمى البيع على يعني ما يسمى على التصريف أو أنك تشترين بالدين، هذه البضائع في ذمتك، طبعا هذه البضائع في ذمتك وهذه الأموال في ذمتك، ولذلك هذه الشركات اللي أنت استوردت منهم هذا لهم حق في البضائع اللي سلموك إياها، وكون البضائع تنتهي صلاحياتها عندك هذا ما يعني بأن ما لهم حق، البضائع انتهت صلاحيتها عندك أنت. وأنا أفرق لك بين مسألتين، مسألة التصريف يعني مثلا التصريف هذه أنا ما أدري لكن لها أسماء كثيرة عند في السوق، يعني أنت عندك محل وشركة قالت لك عندنا منتجات بضائع نعرضها عندك وتصرفينها وتأخذين نسبة معينة، إذن أنت ما تملكين هذه البضاعة، أنت مجرد أشبه بالسمسار بالذي يعني يوصل البائع بالمشتري ويكون عندك في المحل، ما تملكينه. هذا الضمان على الشركة إذا تلفت هذه البضاعة بانتهاء الصلاحية، ما عليك الشيء أنت. أما إذا لا أنت اشتريتي قلتي وردوا لي المنتج الفلاني وهذا المنتج اشتريتيه على أنك تسددين بعدما تربحين وتبيعين، إذن أنت ضامنة لهذا المنتج في ماله إذا انتهت صلاحيته وأنت ما رجعتي إلى أصحابه. فهذا النوع الثاني الذي يظهر والله أعلم أنك أنت كنت تعملين على ضوئه وعليه بارك الله فيك، تبحثين عن هذه الشركات وتراجعين السجلات عند الدائرة الاقتصادية، تسألين بعض يعني من كان يتعامل مع الشركات، إذا وصلتي والله إلى الطريق مسدود وأنه هذه الشركات ما يمكن الوصول إليها ممكن تتصدقين بهذا المبلغ، إذا كان عندك قدرة واستطاعة تتصدقين بهذا المبلغ مثل ما ذكرت لك في سؤالك الثاني، تتصدقين على أجناس من الناس. أبو إبراهيم بارك الله فيه من عجمان يسأل يقول ما صحة إذا شعرت يعني بالطعام أنه يعني قليل أو شيء أقرأ قول الله عز وجل إن هذا لرزقنا ما له من نفق. أبو إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لتوظيف الآيات القرآنية وتكييفها لشيء معين سواء كان مكانيا أو زمانيا أو حاليا، يعني حالة مثلا مثل ما ذكرت هذا الطعام تريد البركة فيه مثلا أن تقرأ قول الله عز وجل إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا يحتاج إلى دليل وليس عندنا دليل، وهذه الآية هي لأهل الجنة، هذه الآية هي لأهل الجنة. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك السنة أن تتبع ما أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى الإنسان فعلا يجد البركة في طعامه، منها أولا التسمية قول بسم الله، الثاني أن يأكل الإنسان مما يليه، الثالث أن لا يأكل من وسط الصحفة يعني وسط الإناء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن البركة تنزل هنا، تنزل هنا. الأمر الثالث أن يحمد الله عز وجل، وبعض السلف كان يحمد الله على كل لقمة يرفعها ويضع يده يحمد الله، يقول الحمد لله، وإذا قال الحمد لله. وبعض العلماء الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى لا يحب العبد يحمده على الأكلة، يحمده على الأكلة أو الشربة. بعض العلماء قالوا الأكلة الوجبة، يعني يحمده في نهايتها، وبعضهم قال على كل لقمة يأكلها يحمد الله عز وجل عليها. هذا هو من أسباب البركة، بارك الله فيك. كذلك أن لا يترك الإنسان شيء في الإناء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تدرون في أيها البركة، في أيها البركة. هذا هو المشروع، بارك الله فيك ورضي عنك. ولذلك يعني من الناس للأسف من يذهب إلى آيات يوظفها توظيف ما ثبت. يعني هل يعتقد هذا الفاعل لهذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام غفل عن هذا، أو أن الصحابة غفلوا عن هذا وهو الذي اكتشف هذا الأمر؟ ولذلك يركز على المشروع، بارك الله فيك. أبو إبراهيم يسأل عن يعني شخص يطوف حول الكعبة ووضع يده على حجر إسماعيل، يقول ما حكم طوافه؟ يا أبا إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لمن طاف حول الكعبة ووضع يده على الحجر، وبالمناسبة حجر إسماعيل هذه ليست تسمية شرعية، وإنما يسمى هذا الحطيم، هذا يسمى الحطيم، ولكن الناس سموه حجر إسماعيل، وإلا هذا التسمية معروفة، هذه اسمه الحطيم، وهو جزء من الكعبة. نقصت النفقة عند قريش لما أرادت بناء الكعبة بعدما احترقت، وأخذوا 6 أذرع. ولذلك يا أبا إبراهيم بالنسبة للجدار الإسمنتي هذا الموضوع على الحطيم، هذا يعني مسافته كبيرة، ولذلك لو أن طائفا طاف ووضع يده على جدار الحطيم طوافه صحيح ولله الحمد والمنة، لأن لا يقال بأنه طاف في الكعبة وليطوف بالبيت العتيق، هو طاف من وراء البيت العتيق، ولذلك لما طاف من وراء الجدار لا يضر إن وضع يده على الجدار، بل لا يضر حتى لو يعني أدخل يده في جزء من الحطيم، لأن الشخص طاف كله بالبيت، بارك الله فيك. أبو إبراهيم يسأل يقول ما حكم من فقد منه شيء ويقول له الناس المال الحلال ما يضيع؟ يا أبو إبراهيم بارك الله فيك، هذه من العبارات التي يستعملها العوام، وهي من باب يعني إدخال السرور على الشخص، من باب يعني شرح صدره، من باب يعني مواساته مثلا، فيعني هي ليست من جنس العبادات مثلا أو الألفاظ العبادية، هذه أمور عادية، ولذلك بعض الناس قد يضيع له مال فيعني يداخله حزن ويعني ألم، فيقول له الناس إن شاء الله المال الحلال ما يضيع بيجيك، يعني هذه عادات يعني كلام ليس له علاقة يعني ما نقول بأنها عبادة، ما نقول بأن عبادة، هذا نوع من الكلام الذي فيه إدخال السرور على الحزين مثلا، على المحزون أو على المتألم أو على يعني من وقع له مصيبة أو شيء من هذا القبيل، يظهر لي بأنه لا مانع من ذلك. أحمد بن الشارق يسأل يقول هل حفظ القرآن فرض على كل مسلم؟ يا أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لحفظ القرآن ليس فرضا على كل مسلم، وهذا قول جماهير أهل العلم، وإنما لا شك بأن حفظ القرآن عبادة جليلة وقربة عظيمة، ويعني رتبة لا ينالها إلا من وفقه الله عز وجل لذلك. وبعض أهل العلم يقول لا بد من طائفة من أهل الإسلام أن تحفظ القرآن، وذلك لأن حفظ القرآن مما تقام به الصلوات وبقية الأحكام الشرعية التي مرجعها القرآن، ولذلك أخي الفاضل ليس فرضا، لكن يرغب في حفظ القرآن ويحث على حفظ القرآن، ففي حفظ القرآن الأجر والثواب العظيم. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ،
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سؤالي، إذا كنت أنا مثلا على طريق سفر ودخل وقت المغرب وما صليت، قلت بصلي بجمعها مع العشاء، وإجا وقت العشاء ووصلت عند المسجد فكانوا عم يصلوا، أصلي معاهم نية المغرب ولا أصلي معاهم نية العشاء وبعدين أرجع أصلي المغرب؟
إن شاء الله يا محمد.
السؤال الثاني شيخي، إذا كنت أنا مثلا أبغى أصلي لكن يصعب علي مثلا أنت بكرامي شيخ أني أشيل الحذاء وأرجع ألبسه، فهل ممكن أني أمسح على الحذاء؟
إن شاء الله.
تسلم شيخ، الله يعطيك العافية.
أهلا وسهلا ومرحبا. طيب، أحمد من الشارقة يقول لي يعني الحمد لله كنت يعني قد دخلت في مشروع والحمد لله كسبت في هذا المشروع يعني كسب طيب، يقول هل هناك نسبة معينة أتبرع فيها شكرا لله وحمدا لله على ما من وتفضل من هذا الخير؟ أخي أحمد بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في عملك. ليس هناك نسبة محددة بارك الله فيك لتخرجها من باب الصدقة ومن باب شكر الله وحمده، فما تخرجه يعني بنية صالحة وتحمد الله عز وجل فيها وتعطيها لفقير أو مسكين أو إنسان محتاج، هذا هو يعني من الأعمال الصالحة، فليس هناك نسبة معينة. ما 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 ورد عندنا نسبة معينة لمن أراد أن يتصدق بصدقة أن يخرج القدر الفلاني، ما تخرجه مما تطيب به نفسك تسأل الله تعالى أن يقبل منك. محمد بن الشارق يقول يعني أنا كنت مسافر وأخرت صلاة المغرب إلى وقت صلاة العشاء، فأدركت مكان يصلي أصحابه يصلون العشاء، يقول هل أصلي العشاء معهم وبعدين أصلي المغرب، أم أصلي المغرب معهم وبعدين أصلي العشاء؟ أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للترتيب بين الفوائت واجب في الراجح من قول أهل العلم، واجب في الراجح من قول أهل العلم عليه. أدركت الجماعة في صلاة العشاء وأنت ما صليت المغرب، تدخل معهم العشاء بنية المغرب، وذلك لما صح في الآثار جواز اختلاف نية الإمام عن نية المأموم، وتدخل معهم العشاء، الإمام يصلي العشاء وأنت تنوي المغرب، فإذا جاءت الركعة الثالثة تجلس ولا تقوم، تتشهد ثم تنفرد تسلم وبعدين تقوم، إذا أحببت أن تدرك الإمام في الركعة الرابعة له على أن تكون الركعة الأولى لك في صلاة العشاء، نعم تصلي معه وتأتي بأربع ركعات لا بركعتين، لأن القاعدة الشرعية أن صلاة المسافر خلف المقيم يجب أن تكون تامة. إذا سلم الإمام قبلك تقوم أنت لوحدك وتصلي ركعتين صلاة العشاء. محمد بن الشارق يقول يعني أحيانا لا أستطيع أنني أنزع الحذاء، هل يمكن أنني أمسح عليه؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لشروط المسح على الجوربين أو على الخفين أو على الحذاء كذلك لا بد أن يسبقها طهارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث المغيرة، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فإذا أنت لبست الحذاء على طهارة ثم صعب عليك خلع الحذاء، نعم تمسح عليه ولله الحمد مدة يوم وليلة إذا كنت مقيما، ومدة 3 أيام بلياليهن إذا كنت مسافرا، على أن تصلي في هذا الحذاء، تصلي في هذا الحذاء، واضح بأنك سألت وأنت في السفر، نعم تصلي فيه، تصلي فيه، لكن لا تدخل المسجد بهذا الحذاء تصلي داخل المسجد، لأن هذا ممنوع ولا أحد يسمح لك. لكن أنت في سفر في محطة مثلا على الأرض وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. بارك الله فيك، انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، غدا عندنا الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت الإجابة على أسئلة الواتساب. ألتقيكم على خير بحول الله يوم الأحد القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.